بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: أقل مراتب صيغ الجمع الثلاثة على الأصح. بالنسبة إلى صيغ الجمع، طبعا صيغ الجمع مثل رجال، مثلا مثل مسلمون، مثل يعني صيغة جمع التكسير، جمع المذكر السالم، المؤنث السالم، وهكذا. كل ما يدل على جمع، أقل شيء، أقل مرتبة في الجمع كم، يعني بحيث أقل من هذه المرتبة لا نقول بأنه جمع. يقول أقله الثلاثة على الأصح، وقيل أقلها، أقل المراتب اثنان. لنا على أنه أقل شيء ثلاثة تبادر. قال: إنه يسبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الصيغة، لما تقول جاء رجال، رأيت رجالا، كم يتبادر إلى ذهنك؟ اثنين، أقل شيء ثلاثة، أقل شيء ثلاثة يتبادر عند إطلاق هذه الصيغة. بلا قرينة يتبادر الزائد على الاثنين، مما يدل على أنه ثلاثة. مثلا لما تقول رأيت رجالا يقول لك كم؟ يقول ثلاثة. معقول؟ لما تقول رأيت رجالا كم؟ يقول اثنين. شيء لا يتبادر إلى الذهن الاثنين. وذلك وهو التبادر أو السبق إلى الفهم دليل على أنه على أن الجمع حقيقة في الزائد على الاثنين دون الاثنين، لما هو معلوم من أن علامة المجاز تبادر غيره. علامة المجاز أنه يتبادر غير هذا الشيء، مثل الآن استعمال الأسد فالرجل الشجاع مجاز. لما تقول رأيت أسدا ماذا يتبادر؟ السبع، المعنى الحقيقي، ولا يتبادر المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فعلامة المجاز أنه يتبادر غيره. لما تقول مثلا رأيت أسدا ما يتبادر الرجل الشجاع، لا يتبادر المجاز، يتبادر غير المجاز. فإذا هو ذهب إلى أن فقط دليل واحد وهو التبادر. احتج المخالف الذي ذهب إلى أن أقل الجمع اثنين، احتج بوجوه. الأول قوله تعالى: فإن كان له إخوة. هذا بالنسبة إلى مسألة من مسائل الميراث، وهي أنه لو أن شخصا مات وله أب وأم، كم يأخذ الأب؟ يأخذ الأب الثلثان، والأم كم تأخذ؟ الثلث. هذا إذا كان الميت ليس له إخوة. أما إذا كان له إخوة، طبعا الإخوة لا يرثون لأنهم في الطبقة الثانية. ما دام موجود أحد من الطبقة الأولى وهما الوالدان فلا يرث الإخوة، لكن يؤثرون في، يعني يحجبون الأم عن أن تأخذ أكثر من السدس، فيصير الأم لها السدس بس والباقي لمن؟ للأب، لأب الميت. ولعل الحكمة والله العالم أنه إذا الميت هذا توفي وعند إخوة، عادة الإخوة من الذي ينفق عليهم؟ الأب، فيحتاج إلى زيادة في الميراث. من هذه الجهة لعل الحكمة. هنا إذا كان له اثنين، الميت إذا كان له اثنين، مو إخوة جمع، اثنين عنده أخوان، فهل يحجبان أيضا الأم عن أن تأخذ أزيد من السدس؟ نعم يحجبان، فهنا القرآن أطلق إخوة إن كان له إخوة، والمراد به ما يتناول الأخوين، ما يشمل الأخوين اتفاقا، بالاتفاق أنه لو كان هناك أخوان لحجب الأم عن زيادة عن السدس. زين، قد يقول قائل ما يخالف، الآن هنا إخوة، إطلاق الإخوة على الاثنين فصاعدا إطلاق مجازي، وهذا لا ينفع، نحن نتكلم نقول من جهة الإطلاق الحقيقي، الجمع حقيقة أقل مراتبه كم، نتكلم في الحقيقة. قال والأصل في الإطلاق الحقيقة، لما يرد إطلاق في اللغة وليس هناك قرينة صارفة، الأصل أنه يحمل على الحقيقة. قال والجواب عن الأول، الجواب يقول إن الاتفاق إنما وقع على ثبوت الحجب مع الأخوين لا على استفادته من الآية، فلا دلالة فيه. في فرق بين تارة نتكلم في المسألة الفقهية وتارة نتكلم في دلالة الآية. نقول أنه صحيح وقع الاتفاق على أن الأخوين يحجبان، لكن هل هذا استفيد من الآية؟ لا، ما استفيد من الآية، الاتفاق إنما وقع على ثبوت الحجب. صحيح الحجب حجب الإخوة الأخوين ثابت، لكن لا على أنه مستفاد من الآية، لأن الآية قالت فإن كان له إخوة استفيد، يعني العلماء استفادوا أن الإخوة هنا يشمل، أو هذه اللفظة تشمل الاثنين، فإذا الآية ما فيه دلالة. فلعله الآية ناظرة إلى أن الإخوة يحجبون، إذا كان له إخوة يحجبون، لكن ما تكلمت الآية في تفاصيل أكثر. جاءت السنة وبينت أيضا إذا كان له أخوان أيضا يحجبان. توجهين شلون؟ الدليل الثاني قوله تعالى إنا معكم مستمعون. هنا هذه الآية خطاب من الله جل وعلا إلى موسى وهارون، وموسى وهارون اثنان، قال إنا معكم، ومعكم جمع، فأطلق جاءت، نحن نتكلم في صيغ الجمع، من ضمن صيغ الجمع الضمائر الدالة على الجمع مثل معكم كم، فهذه تدل على الجمع وأريد بها اثنان، فإذا ممكن يدل الجمع على الاثنين، فأقل مراتبه الاثنان، الاثنين أقل مراتبه الاثنان. قال قوله تعالى إنا معكم مستمعون خطابا لموسى وهارون، فأطلق ضميرا وهو معكم لجمع المخاطبين، أطلقه على الاثنين مع أن جمع المخاطبين هو جمع. والجواب عن الثاني أنه لم يطلق، لم يكن المخاطب في معكم فقط موسى وهارون، وإنما موسى وهارون وفرعون، يعني الله سبحانه وتعالى معهم يسمع، موسى وهارون سيتكلمان وسيعظان ويدعوان فرعون إلى عبادة الله سبحانه، والله معهم، الله سبحانه وتعالى معهم، يعني يسمع، إن معكم مستمعون، نسمع ما تقولون، و يعني ما يقوله موسى وهارون وما يقوله فرعون. يقول والجواب عن الثاني بالمنع من إرادتهما فقط، الله بقوله معكم يريد أيضا معهم فرعون، بل فرعون مراد معهما. قد يقول القائل الآن هو يخاطب من؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب موسى وهارون ولا يخاطب فرعون، حتى يقول معكم يعني معكم أيها الثلاثة. نقول نعم، وإن كان الخطاب هنا لموسى وهارون، لكن هذا طبعا فيه المراد بالذين سيسمع الله سبحانه وتعالى كلامهم هم موسى وهارون وهما مخاطبان، وفرعون وهو غائب. فغلب المخاطبين على الغائب فقال معكم ويشمل الثلاث. قد يقول قائل بعد انتوا الان بتتكلموا في التغليب وما تغليب وكذا، والمسألة صارت عويصة، فلا هذا ليس بصحيح، بل المراد بمعكم موسى وهارون. نقول سلمنا، سلمنا انه موسى وهارون، لكن الاستعمال هنا الان اطلق على الاثنين جمع معكم، هذا استعمال، استعمل الجمع في مورد الاثنين، لكن هل هذا يدل على الحقيقة؟ لا يدل، نقول هذا استعمال مجازي، لكن الاستعمال إنما يدل على الحقيقة حيث لا يعارضه دليل المجاز. إذا ما في دليل يدل على أن هذا مجاز نقول حقيقة، وقد دللنا على كونه مجازا فيما دون الثلاثة بالتبادر. فإذا لما أطلق هنا على الاثنين يكون مجازا، ويعني الغرض من هذا الإطلاق هو التفخيم، هو التفخيم والتعظيم لموسى وهارون عليهما السلام. أما الحجة الثالثة، قال الثالث قوله عليه السلام الاثنان فما فوقها جماعة. هنا قال الاثنان فما فوق، فأقل المراتب في الجماعة اثنين. يقول والجواب عن الثالث إنه ليس من محل النزاع في شيء، إذ الخلاف في صيغة الجموع لا في جين ميم عين مادة جمع. يعني بمعنى آخر الرواية الاثنان فما فوقها جماعة وفما فوقهما جماعة، هنا بيان أن صلاة الجماعة تتحقق بالاثنين، متى ما اجتمع اثنان فهذه جماعة، وممكن أن يصليا صلاة جماعة. يقول نحن لا نتكلم في مادة الجماعة، فإن في صلاة الجماعة إنما سميت صلاة جماعة لا لأنها مأخوذة من الجمع الذي نحن نتكلم فيه، وإنما هي مأخوذة من أي شيء، من الاجتماع، من مادة الجماعة. فإذا اجتمع واحد وواحد هذه صلاة جماعة، يعني صلاة حصل فيها إيش؟ اجتماع، والاجتماع يحصل بالاثنين، ونحن لا نتكلم في جمع وإنما نتكلم في الجمع. أصلا في شمول الخطاب للمعدوم لا شك أن هناك خطابات شرعية وردت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس مثلا. هذا الخطاب هل يشمل المخاطبين الموجودين في ذلك الوقت ويشمل المعدومين؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل يا أيها الذين آمنوا مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هنا يا أيها الذين آمنوا، هل نحن أيضا الآن مخاطبين بهذا الخطاب؟ الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت خاطب الموجودين في ذلك الزمان والذين سيوجدون أيضا، يعني الذين كانوا في ذلك الزمان معدومين، هل الخطاب أعم للمشافهين وللمعدومين أو أنه فقط للمشافهين في ذلك الزمان؟ يقول: ما وضع لخطاب المشافهة نحو، يعني الذي وارد بأي صيغة من الصيغ، سواء كان نداء يا أيها الناس، سواء كان فعل أمر مثل مثلا افعلوا أقيموا الصلاة مثلا، أو غير ذلك مما هو يدل على الخطاب وتوجيه نداء إلى أو كلام إلى أشخاص، مثل يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب، يعني فقط للموجودين في ذلك الزمان، وليس هو خطاب إلى الذين سيوجدون. قد يقول قائل: إذن الآن لما نحن نأتي إلى قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذن هذه ما يمكن الاحتجاج بها على أنه الصيام واجب علينا، لأن نقول لا، إحنا مو مخاطبين، مو معنيين، وإنما المعني هو الذين هم الذين كانوا في ذلك الزمان. نقول: هناك فرق بين الخطاب وبين تكليف. يعني هل نحن مخاطبون بهذا الخطاب؟ لا، لسنا بمخاطبين. لكن هل الصيام نحن مكلفون به؟ نعم، مكلفون به. لماذا؟ لإجماع المسلمين على أنه الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان والذين سيوجدون، هؤلاء كلهم مشتركون في التكليف. يعني نحن، يعني بمعنى آخر، هكذا نحن نضم مقدمتين ونصل إلى نتيجة. المقدمة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى خاطب الموجودين في ذلك الزمان، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فدل ذلك على إيش؟ على وجوب الصيام عليهم، هم المخاطب، هم المكلفون. المقدمة الثانية: نقول أجمع المسلمون على أننا نشترك معهم في التكليف. النتيجة: إذن نحن واجب علينا الصيام لأننا مشتركون معهم في التكليف، لا لأننا مخاطبون. في فرق، فجين لا. قال لذلك، هو ماذا قال؟ قال: ما وضع لخطاب المشافة لا يعم بصيغته. لاحظوا كلمة بصيغته، نفس الصيغة ما تدل على أنه إحنا مرادين. نعم، يعم بحكمه، الحكم اللي فيه يعم المخاطبين وغير المخاطبين، الحكم عام، لكن الصيغة المشافهة ليست عامة، وإنما يثبت حكمه، يثبت حكم الخطاب، الحكم الوارد في صيغة الخطاب، نفس الحكم يثبت لهم، يعني يثبت لمن تأخر عن زمن الخطاب بدليل آخر لا بنفس هذا الدليل، وهو هذا، أنه الموضع لخطاب المشافهة فقط للموجودين في ذلك الزمان. هذا هو قول أصحابنا وقول أكثر أهل الخلاف، وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعد، إلى تناول ما وضع لخطاب المشافهة، يتناول بنفس الصيغة من شوفه ومن جاء بعده. لنا إنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس، يعني الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب الموجودين يقول يا أيها الناس صحيح، لكن يخاطب المعدومين بعد يا أيها الناس، لا يقال لهم ذلك. ونحوه هو ما هو شبيه بذلك، ولا يوجه إليهم أمر، لأن توجيه الأمر إنما هو لمن يسمع ويمتثل، وهؤلاء لا يسمعون ولا يمتثلون. وإنكاره مكابرة. واحد يقول لا، يقال للمعدوم يا أيها الناس، يعني مثل بيت أبي نواس في مدح هارون الرشيد، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، نطف الكفار اللي ما خلقت تخاف منه. هذا مضحك يعني شيء، لذلك يعني يجيبوه في البلاغة هذا من المبالغات غير المحمودة. وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. طبعا كل ما زادت الفلوس كل ما صار كان يخوف أهل الشر، إذا زيد الفلوس يخوف بعد النطف، وبعدين يخوف نطف النطف بعد. نعم. وأيضا هذا أولا لا يقال للمعدومين يا أيها الناس، وأيضا يعني الآن الله سبحانه وتعالى لما يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو يا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا، هل الطفل مخاطب؟ هل الطفل مكلف؟ هل المجنون مكلف؟ لا، مو مكلف. فإذا كان الطفل الذي يعقل ويفهم والمجنون الذي هو موجود، مع ذلك الله سبحانه وتعالى ما خاطبهم، خارجون من الخطاب. المجانين والأطفال خارجون من الخطاب مع وجودهم، فكيف بمن هو معدوم؟ من باب أولى يخرج عن الخطاب. وأيضا فإن الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم، يعني إذا بخاطب بدل ما يخاطب المعدوم يخاطب الصبي والمجنون لوجودهما، وجود الصبي والمجنون واتصافهما بالإنسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك بيا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا ممتنع قطعا لعدم التكليف بالنسبة إليهم. فإذا كان خطابهم ممتنع فالمعدوم أجدر وأولى بأن يمتنع خطابه. احتجوا بوجهين، الذين قالوا بأنه يشمل الموجودين والمعدومين. الوجه الأول أحدهما، لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مخاطبا لمن بعده، لو كان الرسول الآن لما الرسول يخاطب الذين كانوا موجودين، لو قلنا فقط خطابه للموجودين، يعني خطابه ليس للذين سيوجدون، ما يخاطب الذين هم معدومين، إذن ليس هو مرسل إلى المعدومين، لم يكن مرسلا إليهم، واللازم أنه ليس مرسل إلى الذين سيوجدون، باطل منتفي بالإجماع. يعني الآن لما واحد يسأله من نبيك ماذا تقول؟ محمد صلى الله عليه وآله، فهو مرسل إليك أيضا. بيان الملازمة، يعني كيف أنه إذا لم يكن الرسول مخاطبا للمعدومين إذن هو ليس مرسل إلى المعدومين، إنه لا معنى لإرساله. الآن لما نقول النبي مرسل، ما هو معنى أنه مرسل إلى هؤلاء؟ يعني هو يبلغهم ويوصل إليهم الأحكام، فهو مرسل، فلا معنى لإرساله إلى قوم إلا أن يقال له، يقال للنبي صلى الله عليه وآله بلغ أحكامي إلى هؤلاء القوم، هذا معنى أنه مرسل إليهم. ولا تبليغ إلا بهذه العمومات. الآن لما يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذه العمومات الشاملة لهؤلاء، هو النبي يبلغ الناس بهذه التبليغات. وقد فرض انتفاء عمومها، أنتم فرضتم أنها ليست عامة للمعدومين بل للموجودين فقط، ف فإذا انتفاء عمومها بالنسبة إليه، بالنسبة إلى النبي هذه الخطابات ليست عامة للذين سيوجدون، إذا فهو ليس مرسل إليهم، لأن المرسل هو الذي يبلغ. وقلتم أن الخطابات ليست عامة للموجودين فلم يبلغ الذين سيوجدون، الخطابات ليست عامة للذين سيوجدون فلا تبليغ للذين سيوجدون، فليس هو مرسل إلى الذين سيوجدون. وأما انتفاء اللازم أنه لو لم يكن للزم أنه ليس مرسل إلى المعدومين فهو منتفي بالإجماع، أجمع المسلمون على أن النبي مرسل إلى من وجد ومن سيوجد. خصوص الوارد، خصوص المورد لا يخصص الوارد. يعني كون النبي مثلا خاطب هؤلاء، طبعا هنا نفس الوارد خاص، الوارد وهو الكلام خاص بهؤلاء، احنا نقول ايش؟ خصوص المورد لا يخصص الوارد. اذا الوارد عام كون نزل في مسألة خاصة في مورد خاص مو معنى انه الوارد العام يصير خاص، فلازم يكون المورد الوارد عام. هنا الوارد خاص، الوارد خاص بهؤلاء، تكليف خاص بهؤلاء. طبعا نأتي للجواب أولا. أما الجواب أما عن الوجه الأول فبالمنع من أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات، التي هي خطاب المشافهة، يعني كل التكاليف كلها خطاب مشافهة له. مثلا الآن عندنا ما شاء الله الخمر حرام، ما في خطاب مشافهة. كذا حلال، الصلاة واجبة، ما في خطاب. فإذا كان كذلك نمنع أنه ما في تكليف ما في تبليغ إلا بالخطابات، خطاب مصحيح، إذ التبليغ لا يتعين فيه المشافهة. ممكن النبي صلى الله عليه يأتي بأحكام كثيرة ما فيه مشافهة، هذا واجب هذا حلال، هذا الصلاة كذا كيفيتها، الوضوء كذا كيفيته، بل يكفي حصوله للبعض شفاها. الآن حتى لو خاطب هؤلاء قال صلوا حجوا مثلا، خاطب هؤلاء كافي في تبليغه إلينا، وللباقين بنصب الدلائل والأمارات. هؤلاء حتى لو كان كل خطاب تكليف، خاطب هؤلاء وقال الذين سيوجدون حكمهم حكم هؤلاء، مشتركون مع هؤلاء في التكليف، على أن نصب الدلائل والأمارات ينصبها على أي شيء؟ على أن حكمهم، يعني حكم الباقين الذين لم يشافهوا، هو حكم الذين شافهم الرسول. فإذا قوله أنه لا تبلغ إلا بهذا ليس بصحيح. أما دليلهم الثاني، إن العلماء لم يزالوا يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة في المسائل الشرعية. العلماء هذه سيرتهم ومسلكهم، أنه الآن لما يجي العالم تقول له مثلا ما هو الدليل على أن الصوم واجب، يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فجاء بآية فيها خطاب مشافهة. يعني الآن في عالم يتوقف في هالمسألة لما تقول لا أبغى دليل من القرآن على وجوب الصيام، ما يجيب هذه يقول لا هذه أتوقف فيها أنا، لأن فيه خطاب مشافهة. لا يتوقف العلماء فيحتجون على أهل الأعصار، الذين الأعصار يعني الأزمنة الذين هم بعد الصحابة، يحتجون في المسائل الشرعية بالآيات والأخبار المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله التي فيها خطاب مشافهة، وذلك إجماع منهم على العموم. هذا إجماع من العلماء، يعني أجمع العلماء على أن هذه الأخبار وهذه الآيات عامة إلى الموجودين والمعدومين، ولذلك احتجوا بها على الذين كانوا معدومين في زمان النبي. وأما الجواب عن الثاني فبأنه لا يتعين أن يكون احتجاجهم، هم احتجوا، إذن لما احتجوا يعني يتعين لأنه يتناولهم الخطاب، لا يتعين أن يكون احتجاجهم أنهم احتجوا لتناول الخطاب، لشمول الخطاب للمعدومين بنفس الصيغة، تناول الخطاب بصيغته لهم، يعني الذين هم معدومين في زمان النبي الذين وجدوا بعد ذلك. ليس أنهم احتجوا لأن الخطاب شامل لهم، بل يجوز أن يكون ذلك احتجاج العلماء بهذه الآية مثلا لعلمهم، لعلم العلماء بأن الحكم وهو وجوب الصيام مثلا ثابت عليهم، ثابت على الذين جاءوا في الأعصار المتأخرة بدليل آخر. ما هو الدليل؟ هو اشتراك الجميع في التكليف. يعني هكذا نركب كما قلنا مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه الآية تدل على وجوب الصيام على الذين كانوا موجودين وخطبوا. المقدمة الثانية بما أننا نشترك معهم في التكليف، إذن نتيجة الصيام واجب علينا، وهذا أن الحكم ثابت علينا كما هو ثابت عليهم، هذا مما لا نزاع فيه، إذ كوننا مكلفين بما كلفوا به معلوم بالضرورة من ضروريات الدين. فهم احتجاجهم لأنه نشترك معهم في التكليف، لا لأن هناك خطاب موجه إلينا في هذه الآية. الفصل الثاني في جملة من مباحث التخصيص، الأصل الأول الذي تكلم فيه في جواز التخصيص حتى يبقى واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني الآن مثلا لما نأتي إلى كلمة عامة، كلمة فيها عموم، هل يجوز أن نخصص حتى يبقى واحد؟ مثلا نفترض أنه بستان فيه 100 تفاح، أقول دخلت البستان فأكلت كل تفاحاته إلا 99 تفاح، هو كم في 100؟ أقول أكلت كل تفاحاته، يعني جئت بالعام، ثم أخصص، أجيب مخصص ثاني، مو لازم مخصص متصل، مخصص منفصل، ثم أقول أنا ما أكلت إلا واحدة، فخصصت ذاك العام لأن أكلت واحدة بس، فهل يجوز إطلاق العام ثم تخصيصه حتى يبقى واحد؟ أخرج، يعني أول أطلقت العام أكلت كل تفاحاته، ثم أبين لا ترى أنا أكلت واحدة بس، اختلف القوم في منتهى التخصيص، أنا ممكن أخصص العام لأي درجة أخصصه إلى كم هو، فذهب بعضهم إلى جوازه حتى يبقى واحد، أكلت كل تفاحات البستان إلا 5 وإلا 10 وإلا 5 وإلا 7 وإلا وإلا وإلا، بالنتيجة يطلع كم أكلت؟ واحدة. وهو اختيار المرتضى والشيخ وأبي المكارم ابن زهرة عليهم الرحمة، وقيل حتى يبقى 3، لأنه الآن بالنسبة إلى هذا فيه عموم فلا أقل يبقى جمع، وقيل يبقى 2، وذهب الأكثرون ومنهم المحقق إلى أنه لابد بالفعل يعني محقق رجل يعني محقق وعجيب في آراء صائبة، يعني تحس أنه سبق عصره، وما أطلق عليه كلمة محقق إلا هو أهل لها، يعني جعلت في محلها. لذلك تتعجب يعني لما تطالع كتاب مثلا معارج الأصول للمحقق، تشوف الآراء هي الآراء الحديثة اللي الآن عند العلماء، تتعجب يعني كأنما في علم الأصول سبق عصره بكثير. وذهب الأكثرون ومنهم المحقق عليه الرحمة إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام. الآن لما تقول أكلت كل تفاحات البستان، إلا تستثني القليل بحيث يبقى داخل فيما أكلته الكثير الذي هو قريب من مدلول العام، لأن المدلول العام كل التفاحات 100، استثني لكن استثناء بحيث يبقى عدد قريب من 100، إلا 5 إلا 10، مو تقول إلا 70 يبقى 20-30 مثلا، 30 مو قريب من 100. يقول لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم، إلا إذا كان مثلا استعمل العام للواحد، نعم، بحيث أنه شيء، نعم، على سبيل التعظيم، هذا بعد ما يجب أنه يخصص إلى أن يكون قريب من مدلول العام، لا ما فيه، وهو الأقرب لنا. القطع، نحن نقطع بقبح قول القائل أكلت كل رمانة في البستان وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاث، يعني أكلت كذا، إلا يبدأ يخصص ثم يقول ما أكلت كذا ألف مثلا، حيث نفهم أنه بقيت واحدة أو ثنتين، يعني لأكلها عفوا لأكلها واحدة أو ثنتين أو ثلاث. وأيضا قبح قول القائل أخذت كل ما في الصندوق من الذهب وفيه ألف وقد أخذ دينار، يعني فيه ألف أخذت كل ما في الصندوق إلا 999 مثلا، أو وقد أخذ 3 دنانير. وكذا قبح قول القائل كل من دخل داري فهو حر، وبعدين يقول لا أنا عرفت بكل من دخل بس 2 بس واحد، مع أن اللي دخلوا مثلا كانوا مئات. أو كل من جاءك فأكرمه، كل من جاءك عام، يقول لا أنا غرضي بس واحد تكرم، إذن شلون قلت كل من جاءك؟ وفسره بواحد أو ثلاثة. هنا العبارة فيها طبعا في الطبع في خطأ. وكذا قوله كل من دخل، هذه تشطبها زائدة تشطب، لاحظوا نفس العبارة، وكذا قوله كل من دخل فقال أردت زيد، يعني نفس العبارة فيها طبعا مع مراجعة الطبعات الأخرى. وكذا قوله كل من دخل، هذه زائدة تحذف، تلاحظوا يصير أو كل من جاءك فأكرمه وفسره بواحد أو ثلاثة فقال أردت زيدا، الذي هو تكرمه، أو هو مع عمر وباكر، يعني ثلاثة، مع أنه قال كل من جاءك فأكرمه. ولا كذلك، هنا ولا كذلك زائدة، عفوا ضيفوها، ضيفوا ولا كذلك. ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها، شكل عبارة تصير ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها، يعني في قوله كل رمان في البستان، كل ما في الصندوق، كل من دخل داري، كل من جاءك. لو أريد من هذه الألفاظ كثرة قريبة من مدلوله، كل من جاءك فأكرمه إلا الفساق، فالذين هم سيأتون من العدول كثرة، قريب من مدلول العام. إلا إذا كان لا هو في بلاد الذين يأتون كلهم أغلبهم فساق، يمكن يأتي واحد عادل أو اثنين، هنا ما يقول كل من جاءك فأكرمه إلا الفساق، لا يقول أكرم العدول فقط، ما يجيب لفظ عام ويخصصه، إن شاء الله واضح. أما حجة الذين جوزوا إلى الواحد، التخصيص إلى الواحد، إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.